بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نجيب على بعض الأسئلة بما يجتمع الإخوة. بلا تفصيل ذكرني فيما بعد. هل يجوز لعن من فيه نص لدخول النار كقاتل الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ هذا إن صح حديثا بشر قاتل ابن صفية بالنار إلى آخره. هذه المسألة مبنية على حكم اللعن، وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا؟ واللعن إما أن يكون لمسلم، يعني أن يلعن مسلما، أن يلعن مسلم مسلما، وإما أن يلعن المسلم كافرا، فهاتان مسألتان. ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم، هل يجوز لعن المسلم الذي ارتكب شيئا يستحق به اللعن أم لا؟ على أقوال، والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه للجنس لا للمعين من المسلمين، فلا يجوز أن يلعن مسلم مسلما معينا ولو كان قد فعل كبيرة أو كان كاذبا أو كان ظالما ونحو ذلك، فلا يجوز أن يلعن المسلم. واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر وجلد مرة ومرتين، ثم لما أتي به بعد ذلك قال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله. فدل هذا على أن المسلم المعين الذي يشرب الخمر لا يلعن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الجنس، فلعن في الخمر 10، لعن شاربها وساقيها إلى آخر، فدل على التفريق ما بين الجنس وما بين المعين. وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب: ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالذي لا يتناهى عن المنكر من المسلمين لا يلعن بوصفه، لا يلعن بعينه، وإنما قد يلعن بوصفه. وكذلك أشباه هذه في لعنة الظالم ولعنة الكاذب إلى آخره. فإذا هذا النوع وهو لعن مسلم مسلمة، فإنه لا يجوز لعن المعين، لكن قد يلعن الصفة، يلعن الجنس، كما لعن الله جل وعلا ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لعن الكاسيات العاريات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقهن: أينما لقيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا لعن للجنس، والقاعدة منطبقة عليه بأن المرأة لا يجوز أن يلعن معينة مسلمة لكونها كافية عارية. فقوله أينما لقيتموهن فلعنوهن يعني لعن الجنس لا لعن المعينة، مثل لعن شارب الخمر ولعن المرابي وأشبه ذلك. أما المسألة الثانية وهي لعن مسلم كافرا، فالعلماء اختلفوا فيها على قولين، منهم من أجاز أن يلعن الكافر المعين لأن الكافر المعين ليس له حق وعرضه غير مصان، ولأن معنى اللعن طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو متحقق في الكافر، فجاز عند هؤلاء أن يلعن المسلم الكافر المعين كما يلعن جنس الكفر. واستدلوا لذلك أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن أقواما بعينهم من كفار قريش. والقول الثاني وهو الصحيح أن الكافر أيضا لا يلعن بعينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن أقواما نزل قول الله جل وعلا في حقهم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يلعن، ولأن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني من جرى اللعن على ألسنتهم. وكذلك يدل عليه أيضا يعني على امتناع لعن الكافر المعين أن السنة لم تأتي به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلعن كافرا بعينه إلا هؤلاء، ونزل فيهم قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. لهذا قال طائفة من العلماء إن لعن الكافر المعين منسوخ بهذه الآية. ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليس، وهذا أيضا اختلف فيه أهل العلم على قولين، منهم من أجاز لعنه بعينه لقول الله جل وعلا: وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وما جاء في الآيات من لعن إبليس وطرده عن رحمة الله جل وعلا. وقول الثاني أنه لا يلعن إبليس ولا الشيطان، لما صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن الشيطان أو عن لعن إبليس، وقال: لا تلعنوا فإنه يتعاظم. رواه تمام في فوائده وغيره بإسناد جيد. قالوا: فهذا يدل على النهي عن اللعن، وهذا متجه في أن اللعن عموما في القاعدة الشرعية من المسلم لا يلعن، لأن اللعن منهي عنه المؤمن بعامة. ومن أعظم ما يكون أثرا للعن أن اللعان لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة. والمسألة فيها أيضا مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيد ولعن بعض المعينين، ولكن الإمام أحمد لما سئل عن حال يزيد قال: أليس هو الذي فعل بأهل الحرة، فعل بأهل المدينة يوم الحرة ما فعل، أليس هو كذا؟ فقال له: لما لا تلعنه؟ فقال: وهل رأيت أباك يلعن أحدا؟ هذا يدل على أن ترك اللعن من صفات الأتقياء، وأن اللعن من صفات من دونهم إذا كان في حق من يجوز لعنه عند بعض العلماء. أما لعن من لا يستحق اللعن فهذا يعود على صاحبه، يعني من لعن من لا يستحق اللعن عادت اللعنة، يعني الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله على اللعن والعياذ بالله. لا الجنس أينما لقيتموهن، وللجنس لقيتموهن بالجمع، الجمع للجنس هو للمعين المفرد، يعني أدركتموهن. اللقي هنا بمعنى الإدراك. هل هناك فرق بين جرح المحدثين للمبتدعة وإنكار أهل العلم على المبتدعة؟ لعل الوقت يضيق، اقرأ احفظ السؤال هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، فقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أسعادهم.
يكفي. قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. في مسائل الشفاعة قبل نسينا مسألة وهي تشير إليها إشارة، ويمكن أن تجمعوا أنتم المادة لأنها قد يضيق الوقت عنها، وهي يمكن أن تجعلها المسألة العاشرة، أنا ذكرنا تسعة أظن، وهذه تكون المسألة العاشرة، وهي الأسباب التي بها يحصل المرء المسلم شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. والأسباب جاءت فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر منها سببين. الأول وهو أعظم الأسباب وأرجاها: التوحيد وإخلاص الدين والعمل لله جل وعلا، وإسلام الوجه لله جل جلاله. وهذا قد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: لقد علمت ألا يسألني أحد عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني: متابعة المؤذن فيما يقول، كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت عليه أو له شفاعتي يوم القيامة. فمن أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام متابعة المؤذن بإخلاص وصدق، لأن ذلك دال على التوحيد وعلى الاستسلام لله جل وعلا في شرعه وأمره، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن، منها آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، هذه الزيادة ضعيفة، وكذلك زيادة أخرى وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وهذه رواها البخاري في صحيحه في رواية الكشميهني، وهي عند المحققين شاذة لا تصح عن البخاري لمخالفة الكشميهني لجميع رواة الصحيح. وثم أسباب أخرى تجمعونها إن شاء الله تعالى، فإنها من نفيس العلم، جعلني الله وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على من آدم وذريته حق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق يذكر في بعض كتب العقائد، لا في كلها، بل كثير منها أو الأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته متصل بمسألة القدر، بل هو مبحوث في القدر، ولذلك لا يستقل بحثه عن مسألة القدر، بل هو مرتبط بالقدر. وذلك أن الروايات والأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته فيها أنه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ونحو ذلك. فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر الميثاق متصلة بالقدر، وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق بنفسه لكونه أمرا غيبيا أو لكونه حجة على العباد دون مسألة القدر، بل هي المراد بها القدر. ولذلك الطحاوي رحمه الله جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر، فقال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميثاق من الأمور الغيبية والاعتقاد، والاعتقاد اعتقاد ذلك موافق أو مرتب على معرفة ما جاءت به السنة. وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكر للميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته، وإنما جاء ذلك في عدد من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومسألة الميثاق من المسائل التي يتفق عليها أرباب الملل، أرباب الفرق المختلفة، فلا خلاف في أن الميثاق أخذ، لكن كيف يفسر يختلفون فيه كما سيأتي. فإذا قوله الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني أنه ثابت وأن هذا جاءت به الأدلة الصحيحة وأننا نؤمن بذلك، وأن الله جل جلاله لما أخذ الميثاق جعل الذرية إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، وأن الرب جل جلاله مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، وجعل فريقين في الجنة، فريق في الجنة وفريق في النار. إذا تبين هذا الأصل العظيم فإن هذه المسألة وهي مسألة الميثاق مما يختلف فيها فهم أهل العلم جدا، حتى إنك لا تجد فيها قولا واضحا واحدا لأهل السنة والجماعة ولا لغيره، فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق. وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة فإن بحثها يكون في مسائل. الأولى معنى الميثاق. الميثاق ذكر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد، كما في قوله سبحانه وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وكما في قوله جل جلاله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والآيات في ذكر الميثاق متنوعة كثيرة، ومعنى الميثاق هو العهد الشديد المؤكد، ومنه قوله جل وعلا في سورة يوسف لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله، يعني عهدا شديدا مؤكدا من الله جل وعلا تشهدون عليه، ربنا تشهدون عليه الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. المسألة الثانية أن الميثاق الذي أخذ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج صورهم، وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله جل وعلا فيهم ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاءه الله جل وعلا. والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة، لهذا يدخل أهل العلم تارة في بحث الميثاق دليل من القرآن على ذلك وهو ليس بدليل في المسألة، وهو قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق، وسيأتي بيان أن هذا ليس بصحيح، وأن من الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته لا دليل عليه من القرآن. الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع، والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب والشذوذ كثير، فلعله أن يجمع ما صح من ذلك في الصحيحين ويطرح الضعيف أو المضطرب أو المختلف، مع أن كثيرا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض، ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. هذا تسبيب، يعني ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة. فإذا الميثاق أمر غيبي، والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب، وأن هذا الميثاق لأجل مسألة القدر ولأجل العهد عليهم، وهذا العهد أمر غيبي وليس متصلا بآية الأعراف. المسألة الثالثة أن آية الأعراف التي ذكرنا، وهي قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لا يصح بها الاستدلال على ما أورده هنا الطحاوي في قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والطحاوي في كتابه مشكل الآثار ذهب إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته، فجعل الآية مفسرة بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمرو في أن الميثاق مأخوذ من آدم وذريته، تفسيرا لقول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال إن التفسير الصحيح وما جاءت به السنة من أن آية الأعراف هذه تفسر بالميثاق، وأن قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم لأن آدم هو السبب، فذكر المسبب وهم بنو آدم، ولم يذكر آدم لأنه هو السبب، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ويعني بذلك آدم عليه السلام، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يعني آدم عليه السلام. ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح عند ابن أبي العز هذه الآية في أول بحثه على هذه المسألة، لأجل أن الطحاوية نفسه، لأن كثيرين جدا من أهل العلم يريدون الآية دليلا، وهذا الاستدلال من الطحاوي المصنف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر على هذه المسألة. فالميثاق كما ذكرنا أمر غيبي، وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق، بل قال الله جل وعلا فيها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا الذي في الآية أن الله سبحانه أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم، وأخذ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر ظهر آدم، وأنه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم، وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق. وأن هذا الإشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية لست بربكم وأنهم أجابوا ببلى. لهذا نقول إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق، وإنما دلهم على أنها مسألة الميثاق وجعلوها دليلا على تلك المسألة ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور. الأول أن الصيغة متشابهة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، فلما جاء هنا ذكر الظهر والإخراج والاستخراج فجعلوا هذا تفسيرا لهذا كما ذكرت لكم من كلام الطحاوي ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف. الأمر الثاني لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد معناه الشهادة، وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث وأن الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخر. الأمر الثالث هو أنهم أجابوه بالقول ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهذا صريح في القول دون غيره. والجواب أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق، والآية ليست دليلا على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين. قول الأول هو الذي ذكرنا من أن آدم وذريته، أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره، وجعلوا الآية تفسيرا، جعلوا السنة تفسيرا لما جاء في الآية والآية دليلا، فلم يفرقوا بين هذا وهذا. والقول الثاني وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين من أهل العلم أيضا، فقالوا إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم، يعني أخذ يعني خلق وجعل، فجعلهم يتناسلون، وأخذ بعضهم من بعض يعني أنشأ بعضهم من بعض، كما قال سبحانه كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني لما خلق من السبب من إراقة الماء في الأرحام إلى الحمل إلى الولادة. وقوله وإذ أخذ ربك لما ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخذ هنا في الخلق، قال أخذ ربك يعني خلق ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا سبك الآية من بني آدم من ظهورهم، فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل من بني آدم، من ظهورهم لأن أصلاب الرجال فيها الماء، فقال من بني آدم من ظهورهم ذريته، يعني خلق من ظهور خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء. أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض، وهذا يخلق من هذا وهذا يوجد بسبب هذا. وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم هنا الإشهاد في القرآن له معنيان، إشهاد بلسان المقال بأن يشهد بقوله أشهد أنه كذا وكذا قولا، والثاني إشهاد بلسان الحال يعني أن حالته تشهد. والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله، أما هم فلا يقولون عن أنفسهم إنهم كفار، بل يقولون نحن الحنفاء. وكذلك في قوله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله جل وعلا. وهذا أيضا في مثل قوله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. هنا شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني بلسان الحال أو بلسان المقال. فدل إذن على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان، ولهذا لما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ولما كان أول الآية فيه الأخذ والخلق، فيه الأخذ بالخلق، صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني شاهدين يعني وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم يعني بحالهم وما جعل الله جل وعلا فيهم في كل الأنفس من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وأشهدهم على أنفسهم بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أن الذي خلقهم وفطرهم وأوجدهم وأبدعهم وبرأهم هو الله جل وعلا، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تكون هنا الشهادة أشهدهم على أنفسهم، يعني جعل حالهم وما هم مركبين وما هم مركبون عليه دال على الوحدانية، وأيضا جعل بعضهم دليلا على بعض. أشهدهم على أنفسهم يعني جعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض بما أودع الله جل وعلا في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرئه جل وعلا. لهذا قال سبحانه هنا: ألست بربكم، فذكر الربوبية التي هي الخلق وما يترتب عليه. قالوا بلى، ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنهم جميعا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية. وهذا هو الذي ذكره الله جل وعلا عن جميع الفئات والمشركين في أنهم مقرون بالربوبية منكرون للإلهية. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وفي قوله بلى شهدنا وجهان من الوقت: الأول أن يوقف على بلى ثم تستأنف شهدنا أن تقول يوم القيامة، والوجه الثاني أن يوقف على شهدنا بلى شهدنا ثم تقف وتقول بعدها أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والوجه الأول وهو أن يكون الوقف على بلى هذا أولى وأظهر في معنى الآية: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، هذا من كلام بعضهم لبعض يعني بلسان الحال، شهادة الحال، شهد بعضهم على بعض بلسان الحال. لما؟ ليكون ذلك دليلا من الأدلة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة. فإن الله جل وعلا جعل دفع احتجاج المشركين يوم القيامة وتنصلهم من التكليف ومن ورغبتهم في عدم التعذيب جعل ثم حججا، منها هذا الإشهاد أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض، فهذه الآية فيها ذكر الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله جل وعلا وجيء بالنبيين والشهداء، يشهد بعضهم على بعض بأن الدلائل ظاهرة وأنكم مقرون بالربوبية مقرون بالوحدانية، ويشهد الآباء على الأبناء ويشهد الأبناء على الآباء ويشهد بعضهم على بعض حتى لا تكون ثم حجة. لكن هذه ليست الحجة التي يحاسبون عليها ويعذبون عليها، وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم، وهو بعث الرسل. لهذا هذه الآية فيها ذكر دليل، وما رتب عليها ما رتب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل. وتأمل حين قال شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، من الذي شهد؟ الذرية، شهد بعضهم على بعض أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عن هذا الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية، ودليل الربوبية هو الذي احتجت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلهية. فإذا في قوله شهدنا أن تقولوا يعني أشهد الله بعض الذرية على بعض على مسألة الربوبية لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. والرسل جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب لأجل مستمسكة الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه في لسان الحال وهو الإيمان بالربوبية. لهذا صارت الآية دليلا على الربوبية، وهذه حجة عليهم، ولكنها ليست الحجة التي بها يعذبون، ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصل من العذاب. والثاني أن في قوله شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، يعني عن هذا الدليل الذي هو التوحيد، توحيد الربوبية أو الفطرة الذي ذكرت به الرسل أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله جل وعلا من توحيد العباد. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا يعني يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليد، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك بمتابعة الآباء، وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام عليهم الحجة بالرسل، والعذاب إنما يكون بال فهو سأل وطلب من المسؤول أن يسأل. فإذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء، ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم النصوص الدعاء، لأن الطلب دعاء. لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ فإن هذه من الشرك بالله جل وعلا. لكن الشبهة بالشفاعة كبيرة، تحتاج إلى إقامة حجة على المخالف أكثر من غيرها من مسائل العقيدة. دلائل الصنعة وما أقام الله جل وعلا في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه المخلوقات على خالقها جل جلاله، وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل. إذا تبين لك ذلك فإن الآية إذن ليس فيها حجة لمن ذهب لأن هذه الآية في الميثاق، هذا واحد. والثاني الآية ليس فيها حجة لمن قال إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أخذ من الميثاق الأول أن هذا كاف عن إقامة الحجة على العباد، وأنه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم والشهادة في الربوبية والعبادة، لأنه إذا لم تبلغهم الرسل ولم تبلغهم الرسالات ولم تأتيهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبه. فإذا الآية أولا ليس فيها دليل على الميثاق، والثاني ليس فيها دليل على أن هذه حجة كافية في تعذيبهم، بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية. لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائما يذكرون الحجة الرسالية، لا بد من إقامة الحجة الرسالية. لماذا لفظ الرسالية؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية أنها كافية. إذا تبين ذلك فإن تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة، الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، وهي الفطرة الربوبية التي تدل على الألوهية، وهي في معنى قوله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. وهذا الذي ذكرت من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هذا هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمه الله في تفسيره وشارح الطحاوية، وأئمة الدعوة والشيخ عبد الرحمن بن السعدي في تفسيره، وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة، وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله جل وعلا، وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد. لهذا غلط في هذه الآية جماعات، ومن المعاصرين جماعات أيضا فجعلوا حجة على أنه ليس ثم حاجة لإقامة الحجة على العباد، بل الفطرة كافية والعهد الأول كافي وإلى آخره، وهذا ولا شك ليس بمرض. والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلا، وإنما العباد أمامهم الدلاء. أما تذكر ميثاق وتذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء فإن أحدا لا يتذكر ذلك، وإنما الرسل تذكرهم بذلك، فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. لهذا ذكرت لك في أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر وليست متصلة بالتكفير، ليست متصلة بالحجة، ليست متصلة بهذه المسائل، وإنما هي يعني الميثاق مرتبط بالقدر لا غير، وليس حجة على خلاف القدر، إنما هو دليل على القدر فقط دون ما سوى. تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكر شارح الطحاوية وفيه طول، والمسألة بما ذكرت لك تكون قريبة واضحة ولا يكون ثم إشكال في هذه الآية، ولله الحمد، وهي من الآيات المشكلة كما ذكرت لك، لكن بتأمل قول المحققين والنظر في تصحيح الأحاديث وعللها، وأن الأحاديث التي فيها الربط ما بين الآية والميثاق أن هذه الأحاديث فيها اضطراب، وفيها ضعف في بعضها، ضعف في الإسناد، وفي بعضها علة بالوقت، وثم أشياء أخرى لا نطيل بالكلام عليها. بعدها ذكر مسألة القدر، مسألة القدر يطول الكلام عليها، ولعلنا نبحثها إن شاء الله المرة القادمة. نعم. نعم. طلب. لكن طلب منهم بإيش؟ بأي طريقة؟ الله جل وعلا جعل المؤمنين شهداء على الكفار، فالإشهاد قائم، أنا مشهد على كل مخالف للرسالة، مشهد على كل مخالف لدليل الوحدانية. كل مؤمن لما كان مؤمنا مستسلما للرسالة هو مشهد على غيره، مشهد على المخالف، فهو إشهاد يعني، وأشهدهم يعني جعل بعضهم شهيدا على بعض، ذلك يوم القيامة ثم الشهداء يشهدون. بعض أهل العلم يستشهد بقوله تعالى وإذا أخذ ربك، يعني على أن الذي يفعل الشرك ولو كان جاهلا فإنه يكون مشركا لهذه الآية، قال فإنه قد أخذ عليه الميثاق إذ هو عالم فما ثالثكم. هذا هو الذي بحثنا الكلام عليه، هذا قول ليس بصحيح، وهو مخالف لظاهر الآية، وسبب الاشتباه هو اللي ذكرنا من الربط ما بينه وبين الميثاق، يعني هذا هو أخذ الألفاظ على مسألة الميثاق. هل هناك ميثاق أول ميثاق غيرهم؟ هو ميثاق واحد، فثم ميثاق سابق هو الذي نؤمن به اللي جاءت به الأحاديث، وهو أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، لكن إيش معنى هذا الميثاق؟ الله أعلم بحقيقته. ثم هناك عهود مؤكدة لكل فئة من بني آدم، فآدم أخذ عليها ميثاق موثق بطاعة الله جل وعلا، كذلك ذرية آدم قريبين، كل رسول أخذ عليه ميثاق، وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع، وهكذا، يعني هذه مواثيق لفظية وعهود بما أنزل الله جل وعلا من الكتب وبعث من الرسل. كيف يكون أهل الفرق متفقين على الميثاق؟ وهناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط، والقرآن لم يأتي بالميثاق. هل هناك من الفرق من يأخذ بالقرآن فقط؟ من الفرق يعني القديمة، هل فيها أحد؟ أنا ما أعرف يعني من الذي يأخذ بالقرآن فقط؟ أنا ودي أستفيد يعني، لأن الخوارج تأخذ بالقرآن والسنة، الرافضة القرآن والسنة، المعتزلة القرآن والسنة، المرجئة القرآن، القدرية كلهم يأخذون بالقرآن والسنة، لكن السنة يحتجون العقائد بالمتواتر لا بالآحاد، لكن الآحاد مقبولة عندهم لكنها تفيد الظن لا العلم، والمتواتر هو اللي على تفصيل الكلام المعروف لديكم في هذا. يقول أورد الألباني حفظه الله الأحاديث المسألة في السلسلة الصحيحة، وقد جمعها وحققها وبين الصحيح منها، يعني هذه أنا ما أدري عن بحث الشيخ ناصر، لكن مسألة تحتاج إلى نظر فيما قال، لأنها راجعة إلى نظر في المثل ونظر في الإسناد. نظر في الإسناد غير النظر في المثل. النظر في المثل يحتاج إلى معرفة تفاسير الآية، وأن لا يحمل الآية على الحادثة، يعني لا بد من مراجعة البحث سنشوف إيش وصل إليه. قد اتضح عدم دخول الآية في الميثاق، فما معنى الميثاق الذي ذكره أهل العلم؟ هذا معنى الميثاق هو العهد، لكن إيش هذا العهد؟ إيش حقيقته؟ قال العلماء معناه الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا مسألة الميثاق ما في شيء غريب، هو الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني جعلهم مفطورين عليها لما أخذ الميثاق. فإذا مسألة الميثاق عن العهد لما استخرجت الذرية معناها الفطرة السابقة، وهكذا، يعني ما في الميثاق ما في شيء جديد، الميثاق ليس فيه شيء جديد عن غيره ولا يتميز بشيء. هل الإشكال بين الآية والحديث جاء من قوله تعالى إنما أشرك آباؤنا؟ لا، هذه ما فيها، ما لها علاقة، لأن الآية قال شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقول يوم القيامة، أقام الله هذه الدلائل في الربوبية وأقام دلائل الوحدانية لئلا تقولوا يوم القيامة أو تحتجوا بالغفلة، ولئلا تحتجوا بالتقليد أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، فلا تحتجوا بالغفلة ولا تحتجوا بالتقليد. فتم فطرة مركوزة ورسل أرسلت إليكم تدلكم بهذه الفطرة المركوزة على حق الله جل جلاله، فليس ثم إذن حجة لأولئك، فقطع الله المعذرة وأقام الحجة وأبان المحجة، ولله الحمد والمنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبين يدي هذا الدرس نجيب عن بعض الأسئلة. هذا يقول: أجد في نفسي رغبة شديدة لطلب العلم وأستعين بالله على ذلك في كل أحوالي، لكن فيما يتعلق بالقراءة كلما قرأت في قراءة كتاب وأعجبني كتاب آخر انتقلت إليه وهكذا، فلا أتجاوز في كل كتاب ربعه أو نصفه، فما الأساس في القراءة؟ هل أركز على كتب السلف إلى آخره؟ الجواب عن ذلك أن طلب العلم الحقيقي الصحيح الذي يرجى معه أن يكون طالب العلم طالب علم بدلالة هذا الاسم، أنه لا يترك نفسه في العلم وهواه، بل لا بد أن يقصر نفسه على ما ينبغي أن يتعلمه، لأن للعلم حلاوة وللنفس في العلم شهوة وللعلم أيضا طغيان في بعض الأحوال. ولذلك إذا ترك طالب العلم نفسه وهواها فيما تتعلم فإنها ستكون مبعثرة وستكون متفرقة، لن يجمع نفسه على شيء بين. لهذا ينبغي له أن يأخذ بما ذكرناه مرارا في منهجية طالب العلم، يعني أن يسعى في العلم على منهجية يترتب بها طلبه للعلم على ترقيته شيئا فشيئا في مدارس العلم، فلا بد أن يأخذ العلم شيئا فشيئا في كل العلوم. أما ما ذكره يقول: إذا شرعت في قراءة كتاب وأعجبني كتاب آخر انتقلت إليه، فهذه تسمى مطالعة، تسمى قراءة ومرور على الكتب، هذا ليس هو طلب العلم. طلب العلم ليس حاضرا أن أعجبني هذا الكتاب ولأجله تركت الآخر نحو ذلك، بل طلب العلم له طريقة. لهذا أنتم تقرؤون في تراجم أهل العلم في الكتب القديمة، إذا ترجموا لأحد يذكرون أنه قرأ كتبا محدودة، يقولون قرأ في النحو كذا، وقرأ في الفقه كذا، وقرأ في الحديث كذا، وغالب ما تجد أن هذه هي المتون المختصرة أو الكتب التي شرحت وخدمت، لأن بها منهجية لطالب العلم في ترقية العلم. ولمحاضرة في ذلك سبق أن ألقيناها في زمن مضى، نسيت متى هو، لكن هي بعنوان المنهجية في طلب العلم، فلعل الأخ الكريم يرجع إليها. هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة: أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله؟ الدعاء الأصل فيه أن يكون المرء إذا دعا عازما المسألة غير متردد، ظانا بالله جل وعلا الظن الحسن، فهو أنه يجيب الدعاء ولا يرد العبد. وكلما قوي يقين العبد بإجابة الدعاء كلما كان هذا من أسباب إجابة الدعاء. والمشيئة، تعليق الدعاء أو السؤال بالمشيئة، يخالف عزم المسألة. ولهذا لما قال رجل: اللهم اغفر لي إن شئت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليعلم المسألة، فإن الله لا مكره له. فتعليق الدعاء بالمشيئة الأصل فيه أنه خلاف أدب الدعاء، فالله سبحانه لا مستكره له، يعني لا مكره له على إجابة الدعاء حتى تعلقه بالمشيئة. لكن إن كان تعليقه بالمشيئة ليس المقصود به التعليق وإنما مقصود به التبرك، فهذا لا بأس به. وبعض أهل العلم يرى أن قول إن شاء الله في مثل هذا لا بأس به، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما زار رجلا وهو مصاب بالحمى فقال له: طهور إن شاء الله. فأجاب الرجل بجواب سيء، المقصود أنهم استدلوا بقوله طهور إن شاء الله على أنه لا بأس أن يعلق الدعاء بالمشيئة، والأول هو الأولى. وللمسألة مزيد تفصيل لا يناسب هذه الأجوبة المختصرة. ما رأيك بدراسة تفسير الجلالين في بداية دراسة علم التفسير؟ تفسير الجلالين نافع ومختصر، وفيه أيضا علوم كثيرة على اختصاره، لكن يتفطن إلى المواضع التي سلك فيها غير طريقة السلف في العقيدة، سواء في مسائل الصفات أو في مسائل القدر أو في مسائل الإيمان، فينتبه لذلك. وإلا الكتاب من الكتب النافعة. هل يصح أن يطلق على المسلم بأنه هالك إذا مات؟ إذا كان الهلاك بمعنى الموت فلا بأس، إذا كان إطلاق الهلاك بمعنى الموت فلا بأس. أما إذا قال إن فلان هلك ويعني به أنه آل به الأمر إلى عذاب أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار ولا بعذاب ولا برحمة، إلا من شهد له الله جل جلاله بذلك أو نبيه عليه الصلاة والسلام. لهذا ما درج عليه العلماء في تدريس علم الفرائض أنهم إذا ذكروا قسمة المسائل يقولون هلك هالك عن، ثم يذكرون الورق. ما حكم بيع المرابحة للعامل بالشراء؟ يقول من يريد سلعة لمن يشتريها لا أشتري لي السلعة التي وصفها كذا على أن أقوم بشرائها منه. بيع المرابحة للآمر بالشراء اختلف فيه المعاصرون من العلماء، والأكثرون على منعه لأنه قائم على الإلزام بالوعد، والصحيح أن الوعد لا يلزم به وإنما الوعد يستحق الوفاء به. فإذا كان العقد قائما على وعد وإلزام بالوفاء بهذا الوعد صار كأنه عقد من البداية قبل الدخول في العقد الآخر، وهذا ممنوع. إذا قرأ الشخص بعض الآيات في مصنف كتبت رسائل في مسألة المرابحة المذكورة بين مانعين وموجزين، إذا قرأ الشخص بعض الآيات التي تتكلم عن بر الوالدين مثلا فتذكر والديه وبكى لذلك، هل يكون داخلا في حديث وعين بكت من خشية الله؟ الحديث مقيد أن البكاء من خشية الله، وهو ما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باكت تحرص في سبيل الله، فمن كان بكاؤه من خشية الله جل جلاله فهو مأمول له أن يدخل في هذا الفضل العظيم. وكذلك ما جاء في حديث السبعة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر منهم رجل ذكر الله خاليا فصابت عينه. هل يجب قرن السلام على النبي بالصلاة؟ وعلى ماذا يحمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ذكر العلماء أن الواجب هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام في الصلاة في داخل الصلاة ومر في العمر ليمتثل ذلك. أما إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يتأكد الصلاة عليه والسلام ولا يجب ذلك. لهذا يختصر صيغة الصلاة والسلام بما تسمعون العلماء وغيرهم يقولونه. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ونقول نكتفي بهذا. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. والنظر في ذلك ذريعة للخذلان. والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان
بالإضافة
ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه:
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروع من الطحاوي رحمه الله في مسألة القدر. ومسألة القدر والبحث فيها من المسائل العظيمة جدا، لأن الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع. والطحاوي لم يرتب الكلام على مسألة القدر، بل فرقه ولم أيضا يتناوله تناولا منهجيا واضحا بينا، وإنما ذكر جملا منه. ولهذا فإننا سنذكر إن شاء الله تعالى كل ما يتصل ببحث القدر في هذا الموضع إن اتسع له الوقت، ونحيل فيما نستقبل على هذا الموضع الذي نأتيه عند قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. هذه الجملة أخذها انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث تلك الأحاديث متنوعة وثابتة في أن الله جل وعلا علم خلق الجنة وخلق لها أهلا، وعلم ما هم عاملون وخلق النار وخلق لها أهلا وعلم ما هم عاملون، وأن الله سبحانه قبض قبضة إلى النار في النار وقبض قبضة إلى الجنة، وأن الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره قال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، فلا يزاد من ذلك العدد ولا ينقص. والحديث في هذا كثيرة متنوعة، لكن المراد من ذلك هو ذكر أعظم مراتب الإيمان بالقدر، ألا وهي مرتبة العلم، حيث ذكر أن الله سبحانه علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وكذلك علم أفعالهم، فعلم العدد يعني علم الأفراد، وعلم الأعمال، والأعمال يدخل فيها القول والعمل والاعتقاد والأحوال جميعا من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب النار. وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم. ولهذا نقول إن هذه الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم، والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل. المسألة الأولى أن علم الله جل وعلا كما ذكر علم الله فيما لم يزل، يعني أن علم الله أزلي وأبدي، وأن علمه سبحانه أول، وهذه كلها بمعنى واحد. المسألة الثانية أن علم الله جل وعلا حيث هو صفة له سبحانه متعلق بكل شيء، كما قال سبحانه إن الله كان بكل شيء عليما، وقال والله بكل شيء عليم، وقال أيضا جل جلاله وكان الله بكل شيء عليما، وقال سبحانه وسعت كل شيء رحمة وعلما ونحو ذلك من الآيات. فعلم الله جل جلاله متعلق بكل شيء، وكلمة بكل شيء هذه فيها شمول للأشياء، والشيء يعرف بأنه ما يصح أن يعلم أو ما يصح أن يقول إلى أن يعلم. فإذا ما سيقع سواء كان من جليل الأمر أو من حقيره فهذا سيؤول إلى العلم، وأيضا يصح أن يعلم ويصح أن يؤول إلى العلم مما لم يقع. لهذا نقول إن علم الله جل وعلا بالأشياء شامل، وأن علم الله جل وعلا بالأشياء بدأ وأول، لكن بدأ حيث أراد الله جل وعلا أن يوجد ذلك الشيء، أو أن يكون الأمر على هذا النحو، أو أن لا يكون هذا الأمر، يعني أن الله سبحانه وتعالى علم أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لما أراد خلقها وإيجادها سبحانه وتعالى. والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه، وعلمه بها أول. وإذا قلنا إن علمه سبحانه وتعالى بها شامل، وأنه جل وعلا علم تلك الأشياء إذ توجهت الإرادة إليها، فإن ذلك العلم لم يسبقه جهال، وهذه من أصول المسائل أيضا، لأن علم الله جل وعلا لم يسبقه جهال. هذه تنفعك في البحث مع القدرية نفاس العلم. وقولنا لم يسبقه جهالة يعني لا في الأزل، فإذا قلنا علم ليس معناه أنه قبل ذلك كان جاهلا بهذا الشيء. لما؟ لأنه لم يكن شيئا إلا لما توجهت الإرادة إليه، فلما توجهت الإرادة إليه بأنه يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون، فإنه سبحانه علمه بذلك تام. فإذا علم الله جل وعلا لم يسبقه جهالة، لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين وقع مشيئة كونية. والإرادة في قولنا توجهت إليه إرادة ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة، يعني اللي تعرفون اللي هي المشيئة إذا تعلقت بشيء كان، وإنما هي إرادة القدر، يعني تقدير الأشياء لأن هذا سيكون أو لا يكون، وأن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه الله، يعني الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. المسألة الثالثة أن مرتبة العلم من أنكرها كفر، ومراتب القدر أربعة كما تعلمون: أولها العلم، ثم الكتابة، ثم عموم المشيئة، ثم عموم خلق الله جل وعلا للأشياء. والمرتبة الأولى وهي العلم من أنكرها كفر، وعلم الله سبحانه وتعالى كما ذكر لك الطحاوي أنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار، يعني علم حال المكلفين وعددهم وصفاتهم، وعلم أيضا أعمالهم، وأيضا هذا القدر المتعلق بالمكلفين، وأيضا علم الله جل وعلا بكل شيء حتى بغير المكلفين على التفصيل. المسألة الرابعة أن المنكرين للعلم، علم الله جل وعلا السابق، خرجوا في زمن ابن عمر رضي الله عنه، فقال ابن عمر في حقهم لمن سأله، قال: أعلمهم أني منهم بريء. وذكر حديث الإيمان، يعني حديث جبريل الطويل المعروف عمر أبيه إلى آخره، وفيه من أركان الإيمان إيمان بالقدر خيره وشره. وهؤلاء كانوا يقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني أن الأمر كنف مستهنى يقع ثم يعلم. وشبهتهم، شبهة القدرية هؤلاء، أنهم قالوا إن الله سبحانه علق أشياء في القرآن بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالما، وذلك مثل قوله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصل، قال: إلا لنعلم، يعني أنه قبل ذلك، يعني كما يقولون، لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبه. وهذا الإيراد استدلال بالآية واستدلال بالمتشابه وترك للمحكمات، ولهذا يرد عليهم هذا الاستدلال لأن هذه الآية تفهم مع الآيات الأخرى التي فيها علم الله جل وعلا بكل شيء حتى قبل وقوع الأشياء، كما قال سبحانه: والله بكل شيء عليم، كما ذكرت لك أن الشيء يعرف لأنه ما يقول إلى العلم، ما يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم. وكذلك استدلوا بدخل عليهم بقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء هم الذين قال، يعني والأحاديث الكثيرة التي فيها علم الله جل وعلا بأهل الجنة، وعلم الله جل وعلا بأهل النار، وعلم في عمل العاملين ونحو ذلك قبل خلق الخلق. ويستدل أيضا عليهم بقوله سبحانه: وكان الله بكل شيء عليما، وبقوله: إن الله كان بكل شيء عليما. والآيات لذلك كثيرة التي فيها ذكر العلم بلفظ كان بكل شيء عليم. وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. والقدرية هؤلاء سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، ونفي القدر قد يتوجه إلى نفي مرتبة من مراتبه أو إلى نفي أكثر من مرتبة. فممن نفى أكبر المراتب وأعظمها وهم العلم وهي العلم، هؤلاء هم القدرية الهوائل الذين يقال لهم القدرية الغلاة، القدرية الغلاة. ومن هؤلاء يعني من القدرية الذين ينفون مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة، وهم مراتب يعني القدرية في ذلك مراتب. وقد لخص شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في تأدية القدرية: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما مروا في الشريعة. يعني أن أعظم تلك الفرق لتدعى القدرية الذين ينفون القدر، وهم الغلاة نفاة العلم أو المتوسطون وهم المعتزلة ومن شابه. المسألة الخامسة متعلقة بالعلم أن علم الله جل وعلا شامل لكل شيء، شامل لكل شيء. هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر، هو أنه سبحانه علم الأشياء وعلم حال العبد وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعا من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع على وجه الصدفة بلا تحديد سابق ولا تقدير سابق. فإذا كان الله علم فإن معنى ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي علم أنه يشاءه على وقت الحكمة البالغة، لأن الرب المتصرف للملكوت لا يقع في ملكه إلا ما يشاء أن يقع. فإذا كان علم وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة. لهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر علما ونفيا، يعني مرتبطة بالقدر علما يعني الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى عليم، ولأنه سبحانه ما شاء كان. ومرتبطة بالقدر نفيا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر. ولهذا قال لك الصحاوي في آخر كلامه: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وقال في آخره أيضا: فمن سأل لما فعل، أو قبلها: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، إلى أن قال: فقد فمن سأل